ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإصلاح والتجديد عنوانان عميقان في التاريخ والفكر الإسلامي، ولهما زخم وفاعلية في شخصية الفرد المسلم الحق. العلامة والمصلح الشيخ محمد رضا المظفر حمل الإصلاح والتجديد بأجل معانيهما، تحمل عن الأمة آلامها فسعدت به ولم يسعد بها. ولد شيخنا الأجل في الأول من شهر شعبان عام 1904، ترعرع وسط عائلة علمية كريمة ارتضع منها الامتيازات العلمية والأخلاقية، فعوضته عما فقده من حنان الأبوة وعطائها من قبل ولادته، فكفله أخوه الأكبر الشيخ محمد حسن المظفر الذي قام مقام الأب والأستاذ في آن واحد. عام 1916 يعتبر نقطة انطلاقة في التحصيل العلمي، فأخذ مقدمات العلوم من أخيه الأكبر والشيخ طه الحويزي، ثم واصل دراسته العليا على يد أخيه أيضا والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني حتى نال درجة الاجتهاد.
عفوا يا شيخ، اكتمل عددنا، هل نبدأ؟
على بركة الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل البدء نرحب بالإخوة الذين لبوا نداءنا لهذا الاجتماع، نسأل الله وندعوه أن يأخذ يدينا لما هو خير وصلاح لنا ولأجيالنا، إنه مجيب الدعوات. أيها الإخوة، منذ أكثر من 10 سنين ونحن نعيش الانحسار الفكري بسبب الهيمنة الاستعمارية التي فرضت علينا ماديا ومعنويا، سياسيا وعلميا. وها هو العالم الإسلامي يرزح تحت نير التخلف بكل أشكاله وأنواعه. رفع الله شأن علمائنا وأعلى مقامهم عندما تنبهوا لهذا الخطر، تنبهوا إلى عدم جدوى الاستمرار في المراهنة على العامل السياسي، تنبهوا إلى ضرورة تجديد بناء القواعد التحتية لمجتمعنا، تنبهوا لإيجاد صيغة عصرية للفكر الإسلامي تتيح له الارتقاء إلى مستوى التحديات الحضارية الكبرى التي يفرضها الغرب على الإسلام والمسلمين. وما علينا في اجتماعنا معكم إلا إيجاد صيغة تمكننا من تغليب مهام التجديد الفكري على المهام السياسية، ريثما يكتمل بناء القواعد التحتية من جديد. بعدها ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراحل الجديدة، وكل واحد منا يقدم على قدر ما استطاع.
عذرا يا شيخ.
أحسنت يا شيخ.
عذرا يا شيخ.
تفضل.
هل تقصد تعليم شبابنا مناهج العلوم الحديثة؟
وما المانع يا أخي، يتعلمون ما ينفعهم على شرط أن لا يتضاد مع عقائدنا. ألفت انتباه الحضور الكريم إلى أن إحياء مؤلفاتنا الخطية ونشرها والتعليق عليها بقالب يتمشى مع عصرنا لهو أفضل الطرق للبحث والاستقراء والاستقصاء، بالإضافة إلى التأليف.
هذه الكتب التي غزت أسواق المسلمين إنها تحمل عارا وشنارا لا يوصف. أفكارها مبتذلة، أهواؤها إلحادية، مسالكها منحرفة، كيف لنا مواجهتها؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. هذا هو الذي كنت قد أشرت إليه، وهذا هو الذي يحفزنا للدفاع عن ذاتنا، للدفاع عن عقائدنا.
يا شيخ
تفضل.
ما رأيك في فكرة طرأت على بالي أثناء حديثك؟ ما رأيك في أن نجمع هذه الفعاليات التي تفضلت بها قبل قليل من بحث واستقراء واستقصاء في جمعية واحدة تعمل على تنمية قدرات شبابنا؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. إنها خير فكرة خطرت ببال.
نسميها جمعية النشر والتأليف.
ولكن يا أخي، على أن تكون هذه الجمعية تحت إشراف وإدارة هيئة من علمائنا المجتهدين.
هذا نور على نور. أحسنت، أحسنت كثيرا.
بقي المهم هو من أي نقطة سننطلق.
برأيي عندنا الشيخ محمد جواد البلاغي حفظه الله، سنطلب منه تأليف تفسير مختصر للقرآن الكريم، والذي سيعتبر باكورة أعمال هذه الجمعية.
لتكن آلاء الرحمن باكورة أعمال هذه الجمعية.
جميل والله.
ما شاء الله.
وشيئا فشيئا أخذت الفكرة الإصلاحية تحرز تقدما ملحوظا في أذهان العاملين لها من خلال ازديادها وضوحا لديهم. وفي الوسط العلمائي من خلال ما تكسبه من الأنصار يوما بعد آخر من ممثلي هذا الوسط الرفيع من الأمة، حتى بلغ موافقو ومؤيدو عمل منتدى النشر 200 عالم دين. وفي عام 1935 تقدم الشيخ المظفر مع ثلة من العلماء ببيان إلى وزارة الداخلية يطلبون منها الترخيص لتأسيس جمعية دينية باسم منتدى النشر، قد حصلوا عليها.
كان غذاء لذيذا.
مكان جميل وطعام وفير ووجوه نيرة كأنها الجنة على الأرض.
بالهناء والعافية. في الحقيقة يا إخواني دعوتكم هنا لأمر مهم لجمعيتنا أولا ولي ثانيا.
من فضلك يا شيخ تفضل الشاي.
شكرا، شكرا جزيلا.
والآن تفضل فكلنا آذان صاغية.
الكل يعلم أنني أعشق العمل خصوصا إذا كان لله فيه رضا، ولكن سني وصعوبات الكهولة، ثم إن جمعيتنا تحتاج إلى رجل نشط كفوء لمهامها.
وأنت كذلك يا شيخ محمد الحجامي، بهيبتك ووقارك ينتظم عمل الجمعية.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. ولكن هذا لا يكفي، فكما تعلمون نحن وضعنا لجمعيتنا مقررات وأهداف، وهذه كلها تحتاج إلى متابعة دؤوب.
ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟
الأمر متروك لكم، فأنتم رواد هذه الجمعية، ولكن إن أحببتم أرشدتكم لمن هو كفوء لها.
بالرغم من أننا لا نود ابتعادك عنا، ولكن لا بأس، عرفنا من هو.
أبدا يا أخي، وكيف أبتعد عنكم؟ سأكون إلى جانبكم دائما.
بارك الله فيك.
في الحقيقة يا إخوان، الشخص الذي أود أن يكمل مسيرة هذه الجمعية المباركة ليس بغريب عليكم، إنه سكرتيرها الموقر الشيخ محمد رضا المظفر.
أنا يا شيخ؟
نعم يا عزيزي، فأنت كفء لها. راقبتك عن كثب فما وجدت فيك إلا الوفاء والإخلاص والجد.
البركة فيكم يا شيخ.
أرجوك أرجوك، إن كنت تريد معرفة رغبتي فها هي والله.
يا شيخ لا ترد طلب الشيخ محمد.
العفو يا إخواني، العفو يا إخواني، ولكن لا تنسوا أن جمعيتنا لها مقرراتها.
صحيح.
ورئيس الجمعية يأتي عن طريق الانتخابات.
صحيح.
ولقد ثبتنا في قانونها التأسيسي أن تجري الانتخابات كل عام.
ألا فأقول لكم فهو أحرص على تطبيق قوانينها.
أي والله.
وإذا كان كذلك فالشهر القادم نكون قد أمضينا سنتين لانتخاب رئيسا للجمعية.
ولكن يا شيخ.
أرجوك يا شيخ أرجوك. تطوير هذه الجمعية ثقافيا وعلميا واجتماعيا يعود فضله إليكم أنتم.
هو كذلك.
ثم هذه الخطة الحاذقة لتأسيس كلية الاجتهاد في تدريس الفقه الاستدلالي والأصولي والتفسير والفلسفة، أنت الذي وضعت لبنيتها الأولى، تستحق التقدير والثناء يا شيخ.
لا تنسى يا شيخ محمد رضا، إن الصف الذي افتتحته لدراسة العلوم العربية والمنطق والفقه كانت تجربة رائعة، نتمنى تطويرها
إن شاء الله. إن شاء الله في نيتنا افتتاح 3 صفوف في العام القادم، ووعدني المسؤولون في وزارة المعارف العراقية أنهم سيعترفون بشهادة هذه الصفوف.
ما شاء الله.
ماذا عن مشاريعك الأخرى يا شيخ؟
في الحقيقة الكل يعلم أن عوامل التخلف تحيط بالخطابة الحسينية وطريقة أدائها، وإننا لا يمكن أن نغفل عن أهميتها في أوساط المجتمع، فلها الفاعلية الجادة والتوعية الهادفة لتثقيفه. لذلك رصدت أمورا منذ مدة، ولو عملنا بها ربما ستنفعنا في التخلص من ذلك التخلف إن شاء الله.
وما هي يا شيخ؟
على رأس هذه الأمور التثقيف، فهو في الواقع من أهداف جمعيتنا الأساسية. علينا يا إخواني أن نربي جيلا من الخطباء الذين يملكون الكفاءات التي تؤهلهم للخطابة الإسلامية الهادفة.
نفتح لهم صفا ليدرسوا فيه.
وما به يا عزيزي؟
منظرهم سيكون جميلا جدا.
يا عزيزي يا أعزائي، المهم أن نسقل مواهبهم وننمي أطوارهم. ومثل ما تفضلتم، ربما سيكون الأمر فيه نوع من الصعوبة، لذلك فكرت أن نشكل في البدء لجنة تشرف على هذا الأمر. وأرى الشيخ الجليل زعيم الخطباء محمد علي قسام رئيسا لهذه اللجنة.
ألم أقل لكم تفضلوا، وعي وكمال وإخلاص. أحسنت يا شيخ، نعم الاختيار.
الكمال لله وحده يا شيخ، أرجوك، هذا واجبي وأنا يجب أن أعمل به.
سدد الله خطاك
وأيدكم وأكرمكم جميعا.
وهنا امتحن المصلحون وعلى رأسهم الشيخ محمد رضا المظفر امتحانا عسيرا، فقد لملم معارضو تلك الفكرة أطرافهم وصاروا يندبون الخطابة الحسينية، ومع أن خط الإصلاح كان يتقدمه رجال أتقياء وعلماء معروفون، إلا أن معارضيهم استطاعوا أن يؤثروا سلبا في أوساط المجتمع بشكل أدى إلى إلغاء اللجنة التي شكلها الشيخ المظفر.
يا شيخ، ماذا ستفعل أمام هذه العاصفة التي افتعلوها؟
إنها عاصفة مدمرة يا شيخ.
ماذا سنفعل؟
والله ما أردت بذلك إلا الإصلاح، ما أردت منفعة شخصية ولا فائدة ذاتية، وهذه العاصفة الهوجاء لم تفاجئنا أبدا، فنحن على علم بها بل ونتوقعها، فها هو مستوى قاعدة مجتمعنا. ووظيفتنا يا إخواني في هذه الأيام توعيتها وإيقاظها من سباتها. حسنا، لا بأس، نؤجل إصلاح المنبر الحسيني مؤقتا، ولكن يا إخواني، لا بد أن نشحذ همتنا ونشد سواعدنا للإصلاح الأول.
وما هو
الإصلاح الأول؟ هو التثقيف والتوعية. فالظاهر وعلى ما يبدو أننا لم نصل لذلك المستوى الذي يمكننا الاعتماد عليه.
ماذا تعني يا شيخ؟ وماذا تنوي؟ لم أفهم بعد.
لماذا تعني يا شيخ؟
أقصد يا أعزائي، سنهتم في فتح الصفوف بشكل أوسع وأكثر، ولجميع المراحل الدراسية على اختلاف أنواعها. مع التأكيد والتركيز على المراحل النهائية باعتبارها كلية للفقه.
كلية للفقه؟
نعم.
وإلى متى؟
إلى الوقت الذي نشعر به أن جهودنا قد أثمرت وأينعت في تثقيف ووعي المجتمع، وأصبح بالإمكان الانطلاق به للإصلاح الثاني.
فكرة ممتازة.
ولكن يا شيخ، ألا تشعر قد آن الأوان لتنشيط حركة التأليف والكتابة والتحقيق بشكل أفضل؟
لقد سبقتني فكرتك هذه، وهذا ما فكرت به، فأنا بصدد إصدار مجلتين. نعم، مجلتين، هما البذرة والنجف.
نعم الاسمين.
وماذا عن كلية الفقه يا شيخ؟
الحمد لله، جهودنا أثمرت. لم تبق إلا الترتيبات الرسمية، فوزارة المعارف العراقية اعترفت بمشروعنا رسميا لكلية الفقه.
الحمد لله. هل يعني أنها ستمنح طلابنا شهاداتها؟
بالتأكيد، ستمنحهم شهادات معترف بها من قبل الحكومة والوزارة.
عفوا يا شيخ، لما لم تخبرني من قبل؟ أسعدتني بهذا الخبر.
حقا يا شيخ.
بالله عليك قل لي، ما هي العلوم التي سيدرسها طلابنا في هذه الكلية؟
أما العلوم، التفسير، الحديث، التربية، علم النفس، الأدب، علم الاجتماع، التاريخ الإسلامي، الفلسفة الإسلامية، والحديث، والمنطق، والنحو، والصرف، وإحدى اللغات الأجنبية، واقترحت أن تكون اللغة الإنجليزية.
ما شاء الله.
هذا ما كان عندي، والآن قولوا لي، ما المهمة التي جئتموني بها؟
عفوا يا شيخ، كنت أغفل عن ذلك. مصر؟ نعم.
وما بها؟
أصبحت تحت ظلم العدوان الثلاثي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. أخزاهم الله، وأخيرا تفجر حقدهم الصليبي. يا صاحبي، أقل ما يمكن فعله في الوقت الحاضر هو تنبيه أهالي النجف أولا ليقوموا بالمسيرات والتظاهرات، ثم جمع التبرعات لإرسال ما يحتاجه إخواننا في مصر.
إن شاء الله.
كان المفروض بك أن تخبرني بذلك قبل أي شيء.
ماذا تفعل يا شيخ؟
أبحث عن ورقة.
ورقة؟
أريد أن أكتب برقية لشيخ الأزهر.
شيخ الأزهر.
أعرفه دعم وتأييد العراقيين لإخوانهم المصريين.
أريكت يا شيخ.
من فضلك سأوكل إليك مهمة إبلاغ الحوزة العلمية وعلمائها. إبلاغهم عن هذا العدوان الغاشم. وسأنطلق أنا لرؤساء العشائر
ليقوموا بواجبهم.
بالفعل يا شيخ.
أحسنت.